أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في الاتجاه الثالث من نزعته السيكولوجية، وانتهى بنا الكلام في المقام في بيان مسألة علاقة العلية والتجربة على مستوى المنظومة المعرفية لدى هيوم. عندما نأتي إلى هيوم في المقام ونسأل سؤال معين ومهم، وهو أنه هيوم بعد أن رفض شكل العلاقة بين البحث العقلي وبين مبدأ العلية، قد يقال في المقام بأنه إذا رفض ذلك على مستوى المبدأ العقلي فلا يمكن له أن يرفض ذلك على مستوى التجربة. والسبب في ذلك أن المساحة الموجودة في دائرة العلية لابدية، وبما أنها كذلك إذن لابد أن تثبت أما بالتجربة أو بالعقل. فإذا رفض ديفيد هيوم في المقام المبدأ العقلي على مستوى الارتباط بالدائرة العلية، إذن لابد أن يتكئ بالدائرة التجريبية حتى يتمكن من القول بالعلية. إلا أن هذا الكلام على مستوى ما قد نقل عنه فيما نقله الدكتور نجيب محمود عفوا في كتابه ديفيد هيوم هناك، قد يقال له، وأن ديفيد هيوم رفض إذا صح التعبير عفوا علاقة العلية رفضا قاطعا، لا بالإثبات العقلي ولا بالإثبات التجريبي. لكن مع ذلك لا إشكال في كون أن ذلك موجود على أرض الواقع. من هنا تأتي الإشكالية، أنه لما كان موجودا على أرض الواقع فكيف يمكن لهيوم أن يثبت العلية من دون أن تخضع للمساحة التجريبية، لاحظ، ولا المساحة العقلية. هنا يبدأ الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه يستعرض لنا عبر ما وجده في ديفيد هيوم، كما قلت فيما كتبه الدكتور زكي نجيب محمود عن ديفيد هيوم في كتابه المعروف، فبدأ على هذا الأساس ينقل فكرة ديفيد هيوم في المقام. يقول: إذ أكد هيوم أن علاقات العلية لا يمكن استنتاجها عقليا على ما تقدمه، هو بنفس الوقت أكد على عدم إمكان الاستدلال عليها، يعني على العلاقات العلية بالتجربة، ومن ثم عجز الخبرة الحسية عن إثبات العلاقات العلية. لماذا؟ يقول: لأن كل معلوماتنا، من الذي يقول؟ ديفيد هيوم. لأن كل معلوماتنا عن العالم الخارجي التي نستمدها من التجربة والخبرة الحسية في الواقع إنما تنشأ من الانطباعات التي نتلقاها من العالم الخارجي. وهذه أكبر إشكالية وقع فيها ديفيد هيوم، أكبر إشكالية. لماذا؟ لأنه عمد إلى أن يحبس نفسه في طيات المساحة الحسية، بل ويا ليت تلك الحسية التي يمكن أن تكون فيها مساحة من التعديل، لا، بل الحسية على ما يقتضي فيها الخطأ والاشتباه، جيد، ومن ثم هي غير خاضعة بأي شكل من الأشكال إلى أين؟ إلى البحث دعنا نقول العقلي التحليلي، ليس كذلك، فلا تدخل المساحة التحليلية هنا حتى تبين لنا شكل الربط بين المعلول وبين العلة. ومن هنا يقول: وإذا فحصنا انطباعاتنا عن العالم الخارجي، هذه الانطباعات التي نعمد إلى أن نستمدها من الحواس. لاحظ، والانطباع كما تقدم عن هيوم هو شكل العلاقة القائمة بين الحاسة وبين الموضوع الخارجي. يقول هنا: وإذا فحصنا انطباعاتنا عن العالم الخارجي لا نجد فيها انطباعا عن العلية بالمعنى الذي يشتمل عليه على الضرورة وحتمية الارتباط بين الحادثتين. هذا المقدار قطعا بأن المساحة الحسية لا توفره. لاحظ، المساحة الحسية لا توفر هذا المقدار. هذا المقدار مقدار تحليلي ومقدار عقلي. لماذا؟ مثلا أنت الآن إذا جئت إلى شكل العلاقة القائمة بين الحرارة وبين النار، لاحظ، قد ترى النار بالعين وقد تحس الحرارة باللمس، لاحظ، لكن هنا تقول بأنه لدينا حادثتان، حادثة التي هي النار والحادثة الأخرى التي هي ماذا؟ التي هي الحرارة. ومن ثم لا ضرورة في المقام بأن تكون بينهما ضرورة وحتمية. جيد، فإن المساحة الحسية بما هي حسية غير متمكنة إلى إيجاد تلك العلاقة فعلا، فإن دور العين هي أن تقف على النار خلاص، ودور اليد على سبيل المثال في المقام أنها تتحسس الحرارة، لكن ليس من دور العين بما هي عين وليس من دور اليد بما هي يد أن تستنتج شكل العلاقة الحتمية والقطعية بين الحرارة والنار. هذا ليس من شأنه. وبالتالي إذا لم ندخل المدركات العقلية في المقام التي لا يعترف بها من ديفيد هيوم، إذا لن نتمكن حينئذ من عملية الربط الحتمي والضروري بين الحرارة والنار. فيقول: لأننا مهما تلفتنا حولنا متجهين بأنظارنا، والمراد من النظر هنا أعم من النظر، يعني بكل حواسنا، إلى الأشياء الخارجية باحثين فيما نسميه من تلك الأشياء أسبابا. أنت لا ترى أسبابا، أنت لا تسمع أسبابا، أنت لا تلمس شيء خارجي اسمه أسباب، لا ترى ذلك، لأنه الأسباب ليست شيئا خارجيا يمكن لك أن تقف عليه. لاحظ، أسباب مساحة تحليلية عقلية. فإذا لم تعترف بالمبادئ العقلية هنا، إذن النتيجة تكون واضحة في مساحة التفكيك لما تأتيك من انطباعات أو صور عبر ماذا؟ عبر الحواس. هذا لابد أن يكون ماذا؟ واضحا. جيد، يقول: باحثين فيما نسميه من تلك الأشياء أسبابا لا نجد في أي حالة من الحالات ما يكشف لنا عن رابطة ضرورية بين السبب ومسببه. طبعا لا تقول بأنه هذا موجود. نعم موجود على مستوى المساحة العقلية، والمفروض أننا في المقام أبعدنا المساحة العقلية والتحليلية من أين؟ من محل البحث، وإنما البحث كأنما بحث حسي مجرد. جيد، بالتالي إننا لن نجد أبدا صفة تنطبع بها حواسنا نسميها سببا. لاحظ، يعني اسمها سببا بحيث تكون رابطة هذه السببية بين العلة وبين المعلول. جيد، وتكون هي الصفة التي تربط المعلول بعلته ربطا يجعل ذلك المعلول بنتيجة محتومة لعلته. إن كل ما نراه في العالم الخارجي هو نتيجة تتبع سببها. فلا نرى مثلا أن كرة البليارد المتحركة على سبيل المثال إذا ما انصدمت بكرة أخرى كانت ساكنة فإن هذه الثانية تتحرك كذلك. هنا ديفيد هيوم يقول: لا علاقة في الواقع بحسب المساحة الحسية بين الكرة الأولى المتحركة التي ارتطمت أين بالكرة الثانية الساكنة، لا علاقة. جيد، لاحظ، قال إن الذي ينطبع على حواسنا الظاهرة وجود كرتين متحركتين، كرة أولى تتحرك وكرة ثانية تعقبها في الحركة، لا أكثر من ذلك. فلا توجد علاقة سبب ومسبب، علة ومعلول. والسبب في ذلك كما قلنا ببساطة لأننا أبعدنا المساحة التحليلية. نعم، هنا يأتي سؤال مهم جدا، أن إبعاد المساحة التحليلية والعقلية في المقام ممكن؟ هل هو أمر جدي؟ ها؟ الجواب لا. ولذلك في الواقع أن هذا الذي يتحدث فيه هيوم فيه إشكاليتان. الإشكالية الأولى أنه غير ممكن، ولا حتى عند هيوم نفسه، هذا غير ممكن، يعني من المستحيل على الإنسان أن لا يرى شكل العلاقة القائمة بين العلة والمعلول، بمعنى آخر أن لا يكتشف شكل السببية في تحرك الكرة الساكنة فيما إذا ضربتها أو تصادمت معها كرة متحركة. هذا يستحيل، يستحيل أن لا ترى شكل العلاقة أو لا تعرف لماذا أنه قد تحركت الكرة الساكنة. لماذا؟ لاحظ معي، لا يمكن أن يقول إنسان لا أدري، لا أدري لماذا تحركت الكرة الساكنة بعد أن ضربتها الكرة المتحركة، لا أدري، لا يمكن أن يقول لا أدري. نعم، وهذا هو الثاني، له أن يقول لا أدري بعد أن ماذا؟ أن يدري بأنه يريد أن يقول لا أدري، وهذا معنى أنه أيضا أدخل الجانب الفكري في المقام. فما يريده ديفيد هيوم هنا من إثبات بأن الجانب الفكري والمساحة التحليلية ليس لها علاقة، إذا صح التعبير، بالدرس التجريبي المجرد، هذا الكلام في الواقع كلام فارغ ليس له محتوى. لماذا؟ لأنه ينشأ في الواقع من أين؟ من مساحة تفكيرية ومن مساحة تحليلية. وبتعبير آخر، ربما أن هذا قريب من ما يذكره ويليام جيمس هناك عندما يتحدث عن اللامنتمي. جيد، يقول بأنه الإنسان يمكن أن يكون ماذا؟ لا منتمي. في الواقع أن هذا الذي يتحدث عنه بنفسه اللا انتماء هو انتماء، لأنك عندما تسأله في المقام أمت إلى من تنتمي، الجواب أمتمي إلى اللا أنتمي. من قبيل أنه عندما يقال مثلا في المقام بأني لا أفكر، هذا بحد ذاته تفكير في الواقع. وهذه القضايا هي قضايا ضرورية ثابتة غير قابلة بأي شكل من الأشكال من الصمت ومن التوقف، لأنها بطبيعة الحال، يعني بطبيعة وجودها حقيقة، أنها سيالة، أنها متحركة. فإذا أردت أن توقفها، هذا التوقيف توقيف تصوري ليس توقيفا حقيقيا، بمعنى أن هذا النمط من التوقف أو التوقيف هو توقيف صوري. أما أنت عندما تأتي إلى المساحة الواقعية تجد أن الأمر متحرك. هذا من قبيل على سبيل المثال، وهذه حالة عامة عندنا تقريبا، كأنما عندما نرى أو نقف على الماء في نهر على سبيل المثال، أو حتى عندما نسبح في ذلك النهر، نحن نتصور أن هناك حالة من التوقف لذلك النهر. جيد، في حين أن الواقع ليس كذلك. يعني ماذا؟ يعني أن هذا النهر الذي أنت قد سبحت فيه، ولنفترض مثلا أنك استغرقت ربع ساعة نصف ساعة في الماء، في الواقع أن الماء الذي مر عليك بعدد أنفاسك، لاحظ، وأن الماء الذي اغتسلت به ليس هو عين الماء الذي يأتي كل دقيقة، ليس كذلك، أنت اغتسلت بمياه متعددة، لا إذا صح التعبير لا علاقة لبعضها ببعض، يعني ليس هو هو، لاحظ، لماذا؟ لأن هناك حركة سيالة من الماء المتدفق السائر في ذلك النهر. نعم، أنت تعتقد بماذا؟ بتوقف الصورة، أنت تعمد إلى توقيف الصورة في ذلك النهر، تعمد من قبيل أن يلتقط لك صورة من الخارج وأنت تقوم بعملية السباحة. أنت تعتقد بأن الماء هو في الواقع جامد وثابت وغير سيال بنفس نمطية تلك الصورة، ولكن الأمر ليس كذلك إطلاقا. جيد، أو ربما إذا أيضا أردنا أن نقرب المشهد بشكل آخر، هذا من قبيل أنك تعتقد بأن الجدران التي تحيط بك ماذا بها؟ ثابتة، هذا اعتقادك. أو بأن الجبال ثابتة، هذا اعتقادك. القرآن الكريم تمر يقول تمر مر السحاب، هم يحسبونها أنها ثابتة وهي تمر مر السحاب. يعني ما معنى أنها تمر مر السحاب؟ يعني أنها سيالة، يعني أنها متحركة في الواقع. كيف؟ أقول من قبيل أنك تعتقد مثلا أن هذا الجدار ثابت، في حين أنه في كل ثانية، إذا صح التعبير، في كل آن من الآنات هو يتحرك. هذا أمر ضروري لا يمكن بطبيعة الحال بأي حال من الأحوال أن يرفع. دقق معي، لأننا إذا اعتقدنا في المقام مثلا، أو فلنفترض هكذا أن عمر هذا الجدار على سبيل المثال 100 سنة، جيد، والآن تم الانتهاء من هذا الجدار، لاحظ، فبدت الحركة السيالة تسير بهذا الجدار، فصار عمره 100 سنة إلا ثانية، إلا ثانيتين، إلا ثلاثة، إلا أربعة، إلا خمسة، وهكذا إلا دقيقة، إلا دقيقتين، إلا نصف ساعة، إلا ساعة، إلا يوم، إلا أسبوع، إلا شهر، إلا سنة، وهكذا. وهذا يعني أنه في كل ثانية ثانية تقريبا لا علاقة بين الجدار الأول والجدار الثاني والجدار الثالث والجدار، فالصور تتحرك وتنتهي إلى ماذا؟ إلى الزوال. نفس الكلام في الجبال، هب مثلا أن عمرها على سبيل المثال 1,000,000 سنة، وبعدها ماذا؟ تساوى، ترجع إلى الحالة الأصلية لها. جيد، هنا أيضا نفس الكلام، أنتم تنظرون لها أنها ثابتة وهي تمر مر السحاب. جيد، فلا شيء ثابت في الواقع. نعم، عندنا كما قلت ما يسمى بتوقف الصور، نحن نعتقد بتوقف الصور، ولكن هذا التوقف في الواقع توقف تضليلي، ليس توقف حقيقي، لا واقعية له. كل شيء يتحرك حولك شئت أم أبيت، لاحظ، لا شيء ساكن، كله متحرك، لاحظ، كما يعبر القرآن الكريم إنا جعلنا لكل شيء سبب، أو جعلنا لكل شيء ماذا؟ أجل، لكل شيء أجل. هذه الأجلية الثابتة لكل شيء، دقق معي. فبالتالي ما يدعيه هيوم هنا يبقى ضمن الحالة التصورية، هذا البعد التوقفي الذي يحاول ديفيد هيوم أن يعمقه في الواقع هو ليس إلا حالة تصورية. يكمل السيد الشهيد يقول: وهكذا ينتهي هيوم إلى رفض التسليم بعلاقة العلية كحقيقة موضوعية، إذ لا سبيل إلى إثباتها على مدعى هيوم لا عقليا ولا تجريبيا، واتجه على هذا الأساس إلى تفسيرها على أساس ذاتي نفسي بمرجعية سيكولوجية. فبدلا عن أن تكون الضرورة علاقة قائمة بين أكل الخبز مثلا والشبع، يتصورها هيوم علاقة قائمة في الذهن بين فكرتين. الفكرة الأولى هي فكرة أكل الخبز، والفكرة الثانية هي فكرة الشبع. فتأتي الحالة النفسية السيكولوجية وتعمد إلى الربط بينهما من دون أن يكون الواقع الخارجي الموضوعي مثبت لذلك. جيد، يقول السيد الشهيد على ما سوف نتحدث عنه بعد لحظات. وتأكيد هيوم على عدم وجود انطباع حسي لدينا عن العلية بمعنى الضرورة والحتمية يثير ها هنا مشكلتين. المشكلة الأولى أنه كيف إذن يمكن أن نتصور العلية بمعنى الضرورة الحتمية مع أنها أمر واقع؟ إذا كان تصور أي تصور بسيط بوصفه فكرة لابد أن يكون نسخة لانطباع ما معين، ولما كان لا يوجد في الواقع الخارجي شيء يمكن أن يأتينا عن الانطباع المباشر اسمه ماذا؟ اسمه علة أو اسمه سبب، إذا نبقى هكذا. جيد. الثانية، الإشكالية الثانية، هب أن تصورنا العلية، جيد، فكيف يتاح لنا أن نعتقد بها بوصفها علاقة موضوعية قائمة بين الحادثتين دون أن يكون لدينا أي سند على ذلك من خبراتنا الحسية التي تكشف عن تتبع الحادثتين ولا تكشف عن علاقة الضرورة بينهما؟ جيد، هنا نأتي إلى الحلحلة التي قام بها ديفيد هيوم في المقام. يقول: وقد تخلص هيوم من المشكلة الأولى باكتشاف المصدر الذي يموننا بفكرة العلية وتصورها في انطباع من الانطباعات وتصورها في انطباعا من انطباعات الأفكار بدلا عن انطباعات الأحساس كما شرحنا سابقا، لأنه كما يؤمن بالانطباعات الحسية هو يؤمن بالانطباعات الفكرية، فتخلص من هذه الإشكالية بمعنى أنه يدعي أن انطباعا فكريا على ما شرحنا قبلا هو الذي أيدنا إذا صح التعبير بشكل العلاقة القائمة في دائرة الضرورة والحتمية للعلية. إنما الإشكال في الثاني. هنا يقول: واعترف هيوم بالمشكلة الثانية وعلى أساسه قرر بأن علاقة العلية ذاتية لا موضوعية. يعني ماذا؟ يعني أنها تكون ناتجة للانفعال النفسي البحت. جيد، ويبقى السؤال: هل لها واقع خارجي أو ليس لها واقع خارجي؟ دقق. أي أنها تقوم بين الفكرتين المنفصلتين في أذهاننا، ولا مبرر لافتراض قيامها بين الحادثتين بحسب الواقع الخارجي. ونحن إذا افترضنا الأخذ بطريقة هيوم في التخلص من المشكلة الأولى بحسب المرجعية الواقعة في دائرة الانطباع الفكري، فسوف نحصل على اعتراف هيوم بأن بإمكاننا أن نتصور العلية، وأن نتساءل على أقل تقدير: هل لهذه العلية واقع موضوعي خارجي أو لا؟ وإن كان لها واقع سيكولوجي، صحيح أن لم نحصل على انطباع حسي لصفة العلية في العالم الخارجي، وإنما حصلنا في رأي هيوم على صفة العلية عن طريق انطباع من انطباعات الأفكار، ولكن هذا لا يمنعنا بعد أن حصلنا على فكرة العلية أن نضيفها إلى العالم الخارجي. لاحظ، فيتحول الأمر السيكولوجي إلى موضوعي، متسائلين عما إذا كان لفكرة العلية هذا واقع موضوعي في العالم الخارجي. ولنفترض مع هيوم أن التفكير العقلي المحض، مع أنه الكلام ليس في التفكير العقلي المحض وإنما في التفكير السيكولوجي، وعلينا لا نخلط بين التفكير العقلي وبين التفكير السيكولوجي. على كل حال، لا يمكنه أن يجيب على هذا السؤال بالإيجاب، ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يبرهن على النفي، وهذا يعني أن القضية التي نتساءل عنها هل لفكرة العلية بين الحرارة والتمدد مثلا واقع موضوعي أم لا، وبتعبير آخر هل هي قضية مشكوكة أي محتملة، لأن العقل لا يمكن أن يستدل عليها إيجابا أو سلبا. هنا يعلق الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، يقول: التجاوز في هذه النقطة عن المنطق الموضوعي الذي يرفض بطبيعته قبول تلك القضية، لاحظ، حتى بوصفها قضية محتملة. لماذا؟ طبعا المنطق الموضوعي الذي يحاكي الحس الخارجي، لأن أي قضية لا يمكن أن تشير إلى شيء يقع في خبراتنا الحسية لا معنى لها في المنطق الموضوع. المنطق الموضوع يركز تركيزا كليا تاما مطلقا على ماذا؟ على الواقع الحسي فقط، ولا يوجد أي مساحة من الاستنتاج أو التحليل إلى آخره، وهي بالتالي ليست قضية من الناحية المنطقية بحسب المنطق الموضوعي، وإن كانت بشكل قضية وإن كانت بشكل قضية من الناحية النحوية. وعلى هذا الأساس تكون القضية التي تتحدث عن الضرورة بين التمدد والحديد فارغة لا معنى لها بحسب المنطق الموضوعي. يقول: وسوف ندرس النقاط الرئيسية في المنطق الوضعي ونناقشها في القسم الأخير من هذا الكتاب، ونتعرف على مواضع الخطأ في المقاييس التي وضعها المنطق الوضعي للقضية من الناحية المنطقية. ثم يأتي بهذا السؤال: ونحن نريد أن نعرف هل بالإمكان أن نجعل من التجربة مرجحا للاعتقاد بهذه القضية وسببا لتدعيم احتمال صدقها أم لا؟ هذا يأتي بحثه مفصلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.